ولم تجتمع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أقول لكل المسلمين، لكل المشاهدين، لكل المشاهدات في الآفاق، في الأقطار، في الأمصار، في البلاد، في العباد، أقول لهم كما تعودنا، تقبل الله منكم جميعا، وأقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أيام المسلمين أعيادا، وأن يجعلها أيام عزة ونصرة وتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عود على بدء في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلت ونحن نعطر ألسنتنا ونعطر أفواهنا بالكلام عن سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، آن لي بإذن الله جل وعلا أن أربط ما كان في الحلقة الماضية بما يتصل في حلقتنا هذه بإذن الله، والله ولي التوفيق. أقول مستعينا بالله جل وعلا، إننا قلنا إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ شرفه الله بالنبوة والرسالة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى العهد المكي وإلى العهد المدني. العهد المكي بسرعة جدا هون، العهد المكي استمر 13 سنة أو بقي 13 سنة أو كانت مدته 13 سنة. أما العهد المدني فقد استمر 10 سنوات من عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم كاملة. وقلت إن كل عهد كان يحتوي على عدة مراحل، وأن كل مرحلة كانت تتميز بخصائص عظيمة وجليلة. ثم إني قلت إن العهد المكي انقسم بالنسبة إلى المراحل إلى ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة السرية من بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة وقد استمرت 3 سنوات، إذن من بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء الأمر ب3 سنوات، وهي مدة الدعوة السرية بمكة المكرمة. المرحلة الثانية وتبدأ من السنة الرابعة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي ما تسمى عند أهل العلم بالمرحلة الجهرية أو مرحلة الدعوة العلنية أو المرحلة الجهرية لإعلان دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة وهي كانت خارج مكة، وهذه بدأت من أواخر السنة العاشرة وشملت العهد المدني كاملا إلى وفاة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكامل عمره 40 سنة نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن 40 هي رأس الكمال، وقيل عليها يبعثه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره بدأت طلائع النبوات والبشارات تلوح على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت من ذلك مثلا وانتهيت به في حلقة ماضية أن حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أن حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تظنوا أن هذا من الدروشة لعدة أمور. الأول، قلت أن الحديث هذا مرتبته صحيح باتفاق أهل العلم ولم يجرح فيه أحد. ثانيا، أنه حتى بالنسبة إلى الأمور العقلية قلت إن الله جل وعلا يحطم الأسباب بمعنى أن الله جل وعلا يقضي على الصحيح السليم ويمد في العمر ويعطي الشفاء للعليل الذي عجزت فنون الطب في شفائه. وقلت إن السم يقضي على الإنسان، وهناك مخلوق يعيش بالسم في جوفه وأحشائه ولا يموت. وقلت إن الإنسان لو حبس بداخل مكان لا يرى فيه ولا يسمع ولا يتصل بالعالم الخارجي تحدث له أشياء وتنتهي بالموت، وهناك مخلوق يعيش في الأحشاء محبوس في داخل البطن في داخل الرحم، ورغم ذلك يعيش بإذن الله جل وعلا وله خصائص طيبة وليست بالسلبية على الإطلاق. وقلت إن الأعمى المفترض في أمره أنه يصطدم بالأحجار والأشجار ويصطدم بالجدر والحجر وما شابه ذلك، ونرى الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام، ونرى البصير هو الذي يتعثر بحفر وما شابه ذلك. ثم إني أنهيت بقول الشاعر الأديب الذي يبين تحطيم الأسباب، لكن قبل أن آتي بقول الشاعر الأديب العالم في ذلك أردت أن أبين الأمر من خلال كتاب ربنا جل وعلا، من خلال دلالة النص من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار إبراهيم، ماذا قال ربنا؟ قال يا نار كوني، أي بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ولم تمسسه النار بسوء على الإطلاق، دخلها دون سوء وخرج منها دون سوء، ولم تؤثر فيه النار. أما عن قول العالم الأديب الذي ختمت به، فقد أتيت ببضع كلمات للعالم الأديب لأن الوقت لا يتسع للحصر على الإطلاق، وقلت قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. الله أكبر. إذن أخرج بسرعة من الدلالة الأولى والتي أتحدث فيها عن أن البشارات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره بدأت تلوح عليه، قلت منها تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، كان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة وهو أول ما بدأ به النبي من الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية يعني الصالحة فتتحقق كفلق الصبح، ولذلك قال العلماء في تأويل ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، وهذه الرؤيا إنما هي للإفادة أيضا، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ليس معنى ذلك أن يدعي إنسان يرى رؤية الصالحة أن فيه جزءا من النبوة، لا، بل هي من المبشرات بإذن رب البريات، لكنها هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لأمر البشارات كما ذكرت الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لذلك لا يجوز لأحد الناس ولا يجوز لأحد أيا كان أن يدعي أنه نبي أو أن فيه جزءا من النبوة، فلتحذروا يرحمكم الله. قلت فلما كان رمضان، ليه قلت فلما كان رمضان؟ لأني قلت لكم في الحلقات السابقات أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بثلاث سنوات حبب إليه الخلاء وحببت إليه العزلة، فكان صلى الله عليه وسلم يتجه إلى غار حراء في جبل النور، قلت على بعد ميلين من مكة، وهذا الغار قلت أنه صغير، يعني بالنسبة للعرض ذراع وثلاث أربع ذراع، بالنسبة لطوله بينت أنه ما تعدى الأربعة أذرع. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغار على بعد ميلين من مكة فيختلي عن أندية قريش بأسرها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في كل عام، يعني قبل أن يوحى إليه بثلاث سنوات، على مدار سنتين كان يروح إلى غار حراء. بس خلوا بالكم من شيء مهم جدا، لا يقول أن إنسان أن إنسانا يمكن أن يعيش على لا شيء، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالأسباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه السويق والماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود في رحلته للإقامة في الغار بالطعام والماء، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك هذا في نهاية سورة المباركة في سورة الكافي، إذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الزاد من الطعام والشراب. وعن المدة الزمنية كان يذهب في شهر رمضان، لأن قلت لكم ولما كان رمضان، يبقى برجعكم هم لكلمة رمضان، كان يذهب في رمضان من كل عام في ثلاث سنوات قبل البعثة، يذهب في رمضان أخذ معه الزاد يعني الطعام والماء. لماذا؟ هل يجلس مجرد الجلوس؟ قلت لا، كان يتحنف، كان يتعبد، كان يتحنث، والثلاثة بمعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الغار فيتعبد بملة إبراهيم حنيفة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على الملة الحنيفية، ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، وما عظم صنما قط، وما وقر صنما قط، ولا شرب خمرا قط، ولا فعل فعل الجاهليين من هذه الأمور على الإطلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رباه ربنا جل وعلا، أدبه ربنا جل وعلا، جعله خير خلق الله قاطبة. ولذلك أعود بإذن الله جل وعلا بعد إذ بينت الأمر من قضيتي أو من لفظتي رمضان، قلت فلما كان رمضان من السنة الثالثة، لما أقول من السنة الثالثة وقف خطأ، بقول من خلوته وعزلته، من خلوته وعزلته، لأن ما ينفعش أقول السنة الثالثة من الهجرة، مش صحيح، ميلادية مش صحيح، ولكن أقول لما كان رمضان من السنة الثالثة من إيه؟ من خلوته وعزلته، يعني السنة الثالثة اللي بيذهب فيها إلى الخلاء والعزلة، حيث حب إليه الخلاء وحببت إليه العزلة في غار حراء بعيدا عن قومه وعن أنديتهم، أنا وصلت للحتة دي، يبقى السنة الثالثة الإيه؟ أقول لما حبب إليه من الخلوة ومن البعد عن الناس، أي العزلة، أي السنة الأولى راح رمضان، السنة الثانية راح رمضان، السنة الثالثة دي بقى اللي بتكلم عليها بقى، لما جه راح خلاص واخد الزاد والماء وراح صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، إيه اللي حصل بقى في ثالث سنة له، ثالث سنة يروح، أكرمه الله بالنبوة، أكرمه الله بالنبوة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. ولأن الله عليم على وزن فعيل، أعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فإن الله جل وعلا اصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلق الله قاطبة، ولذلك جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ختم به الرسالات، ختم به النبوات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إذا تذكروا وركزوا في كل فقرة أذكرها الآن، فإن الكلام غاية في الأهمية. المهم مرة ثانية بالعمية بالبسيط جدا حتى لا يقال أنني أعقد، لا بقولهم. ولما كان رمضان في السنة الثالثة، مش هقفوا المرة الجاية، في السنة الثالثة من خلوته وعزلته التي حبب إليه فيها الخلوة وحببت إليه العزلة، اللي حصل أكرمه الله بالنبوة وكان في غار حراء، وأنزل إليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن. مرة ثانية، أكرمه الله بالنبوة وأنزل عليه جبريل عليه السلام بماذا؟ بآيات من القرآن. وقلت لكم حينما يلتقي أعظم الملائكة بأعظم البشر ماذا تنتظر؟ مرة ثانية، إن أعظم ملك من الملائكة، بل إن رئيس الملائكة هو جبريل عليه السلام، ولذلك قال فيه ربنا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله أكبر على تزكية الله له. هذا المخلوق العظيم، هذا الملك الكريم ينزل على من؟ على سيد الأنبياء والمرسلين، على رئيس الخلق. ولذلك اعتزت كثيرا باللفظات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس المقدم والإمام المبجل. جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، محمد صلى الله عليه وسلم هو رئيس الخلق، رئيس البشر، هو رئيس المقدم والإمام المبجل. ولم لا؟ وإن جبريل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس في المسجد الأقصى وقدمه إماما لمن؟ لسائر الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى، وأمهم النبي إجماعا، كانوا خلفه. آدم كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نوح كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، موسى كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي عد بقى يعني سليمان، داود، زكريا، يحيى إلى آخره، كانوا جميعا خلف النبي. هو الإمام المقدم، هو الرئيس المبجل بلا خلاف، صلوات الله وسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. المهم أنني قلت بإذن الله جل وعلا نزل جبريل عليه السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبينت لكم أن الملك ربما يأتي في ذهن الإنسان إشكالات. يقول أن جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على حقيقته، مرة لما جلس على كرسي بين السماء والأرض وكانت قدماه في الأرض ورأسه كذا وسد الأفق، المرة الثانية أنه لما كان عند سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش تحت بجوار سدرة المنتهى رأى جبريل على هيئته صلى الله عليه وسلم وكان كالحلس البالي، أي من شدة خوفه من الله جل وعلا، وله يومئذ 600 جناح. 600 جناح، قلت إن الجناح الواحد منها يدك الجبال دكا ويهد الأرض هدا. ولذلك فإنه حمل القرية التي كانت تعمل خبائث على جناح ورفعها إلى السماء ثم خسف بها بإذن الله في الأرض. خلاصة، وقلت ربما يستشكل على الإنسان أن لملك بهذا العظم الخلقي أن يكون مع النبي في غار، هذا الغار طوله 4 أذرع، عرضه لا يزيد على ذراع وثلاث 4 أذرع. أعتقد أنني بينت ذلك في الحلقة الماضية لما بينت أن الملك إنما هو خلق نوراني، نوراني يتشكل بأشكال حسنة فقط، وأن الملك يظهر بصورة إنسان. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل لما قال بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة وحديث عمر، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب إلى آخره، وأيضا ما جرى في الغد إلى آخره. الآن مش عايز أضيع وقت كثير فيما يعلم. طيب، قلت وهذا الأمر إنما جرى للحبيب صلى الله عليه وسلم لما تكامل العمر وبلغ 40 سنة. قلت إمتى جبريل أول مرة نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إمتى كان العظمة
التي اجتمع فيها اعظم ملك باعظم مخلوق بشري كان انت الكلام دي؟ لان ده احنا ما بنقول رئيس دولة عظمى التقى برئيس دولة عظمى يا عالم كبير التقى بعالم كبير يا وبنقعد نقول لا ما بالك برئيس الملائكة يجتمع مع امام الخلق. فيعني اقصد بذلك امام الانبياء والمرسلين امام البشر سيد البشر اهو اجتمع الاثنان. الموقف النبيل ده الموقف العظيم العظيم العزيز ده اللقاء 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 مش قولي تاريخي لقاء النوراني متى جرى؟ كان ذلك في يوم الاثنين كان ده في يوم الاثنين 21 خالت من رمضان. انت بالنهار ولا بالليل؟ ليلة. والنبي يتحنث وهو في عبادة الله في ذكره لله جل وعلا في الغار المظلم او غار مظلم داخل جبل ضخم اهو. ولذلك قلت اللقاء كان بالليل كان ليلة. وكان امتى؟ يوم اثنين ليه 21 خالات من رمضان. كان عمر النبي بالضبط ليه؟ قلت كان عنده بالسنة القمرية 40 سنة 6 شهور 12 يوم 40 سنة 6 شهور 12 يوم. وقلت بالشمسية 39 سنة 3 شهور 20 يوم. المهم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تشرح لنا وتبين لنا الفضل العظيم في أول ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم أو في أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاها أمنا جميعا تحكي لنا فتقول أقول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها وأرضاه. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي قف وأختي قفي بنتي قفي أم المؤمنين بتقول لنا أول ما بدأ بالبناء للمجهول ما قالتش رضي الله عنها بدأ أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. لأن الوحي شيء لا يملكه أحد على الإطلاق هذا فضل من الله جل وعلا على أنبيائه وعلى المرسلين. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ما قلتش أول ما بدأ به الرؤية لا 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 لا, لا. من الوحي أهي يبقى أنا بتحدث عن بداية الوحي التمهيد للقاء الملك. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. شوف أم المؤمنين بتوضح لنا جدا كان كفى تقول الرؤية الصالحة إنما عشان ما يبقاش في أي إلباس ولا التباس ولا أي فهم خاطئ في النوم بتؤكد مرة ثانية في النوم في محدش أول الرؤية هذه يقول لك رؤية صالحة المقصود بها رؤية عيانا أو رؤية ظاهرة لا 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 لا, لا. ما تقدرش بقى تتدخل هنا لأن أم المؤمنين ما سبتلكش مجال على الإطلاق. لا أم المؤمنين بتقول إيه أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أهي الرؤية الصالحة في النوم الرواية كده في النوم الرؤية الصالحة لأن لو أفتح رؤية الصالحة بس يقول لك مش مقصود ده المنام ولكن الالتقاء أو كذا لا 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 الرؤية الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ورأى الرؤيا في منامه فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني إلا تحققت ووقعت مثل فلق الصبح زي ما تقدرش تنكر بزوغ النهار على الإطلاق لا ينكر ذلك إلا أعمى حيث إنه لا يرى وليس المخبر كالمعين. مرة ثانية الآن دي فيها جمال عجيب 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 يبقى فكان لا يرى رؤيا أي في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح. أظن بقى إن آيت مثلا مثل الليل أو مثل كذا البعض يشكك لا 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 ما في على الإطلاق ولكن وقوع مش معنى كده زي ما قلت إن رؤيا صالحة معناها لازم تتحقق في نفس الصباح بتاع اللي هو يعقب الليل اللي أنا شفته فيه رؤيا أبدا على الإطلاق. قلت يا جماعة الرؤية أحيانا تكون ماضية أحيانا تكون حالية أحيانا تكون مستقبلية وبينت أن الرؤية تختلف عن المنام ولذلك لا يجوز لإنسان على الإطلاق أن يقحم نفسه. يعني بعض الفضائيات اللي بترتزق من هذا الباب يجيب لك واحد أفاك ويقعد بقى يأول انت شفتي ايه يا اختي معناها كذا ان شاء الله يا اختي معناها. هو اصلا لا يفقه اي شيء ولا يستطيع ان يضع الفارقة بين المنام وبين الرؤية. ثانيا لم ارى عالما في زماننا هذا موقرا او محترما عرض نفسه لمثل هذه الامور على الاطلاق. بل رأينا البسطاء ومن لا يفقهون شيئا في العلوم الشرعية ومن لا يستطيعون حتى إزالة التعارض بالنسبة لمثل هذه الأشياء وهم على استطاعة أن يعني بعد إزالة التعارض أن يوافقوا. ما رأينا واحدا على الإطلاق. ولكن والعياذ بالله وتعد على الدين من بعض الجهال. أسأل الله الثبات والهداية للجميع. لكن لا ننكر الرؤية الصالحة على الإطلاق, هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولا يؤول الرؤى إلا العالم الخبير, ورغم ذلك ربما لا يتقن وربما يتقن. يعني أبو بكر, وهو أبو بكر من هو أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما استمع من الرجل الرؤية وأولها أبو بكر رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي بكر أن التأويل بنسبة للرؤية هذا ليس بكامل, ليس بكامل. إذن هذا الأمر لابد وأن يكون من خبير بإذن الله جل وعلا. ولذلك رأينا بعض الأئمة من سادات الأمة تعرضوا لهذا الأمر وكانوا موفقين. لماذا؟ لأن الأمة شهدت لهم بالإمامة. ثانيا ما كانوا مرتزقة على الإطلاق. ثالثا ما تفرغوا لتأويل الرؤى على الإطلاق, بل كان أمرا هامشيا. وإن العلم كان هو الجل لحياتهم وليس مثل هذه الأمور. المهم يبقى أول حاجة أول شطر أرجع لكلام أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات, أمي وأمي الجميع من المشاهدين والمشاهدات. أقول عن عائشة رضي الله عنها وارضاه, أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. خلاص انتهينا من دي وبسرعة جدا. وبعدين ثم حبب إليه الخلاء. يا سلام, ثم حبب إليه, أنا برضو قاعده بالبناء للمجهول, حبب أهو حبب. ولذلك الماضي حينما يحول المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. مثلا شرب شرب أكل أكل بضم أوله وكسر قبل آخره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حبب, أي أن الذي وضع المحبة في قلبه لهذا الأمر هو ربنا جل وعلا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخذ بالأسباب والله جل وعلا من عليه بذلك. أهو ثم حبب إليه الخلاء. خلاء أي البعد عن الناس, البعد عن أندية القوم, البعد عما يراه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس من مباح وحرام ومكروه وما شابه. لا البعد البعد. أهو ثم حبب إليه الخلاء, ليس لطول العمر أبدا أطلاق, وليس على مدار العام, لأن الدين إنما يحس على العمل ويحس على التجارة ويحس على الكسب ويحس على التقدم ويحض على النهضة. مش يقول لنا كل واحد بقى كذا, لا. وبعدين دي خاصية, ده النبي صلى الله عليه وسلم أهل لأمر عظيم لهذا الكوكب الأرضي. طيب وبعدين بقوله ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو, والرواية عندي وكان بالواو, وكان يخلو بغار حراء, وكان يخلو بغار حراء. وأنا أعتقد أنني وضحت الغار من ناحية الجغرافية ومن ناحية التفصيل. المهم وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد, فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء, كان بيخلو فين؟ في غار حراء. بيعمل ايه في غار حراء؟ بيتحنث. كلمة يتحنث قلت لكم من التعبد, يتحنث يعني يتعبد. زي ما قولها كل رواية الوردة عند المحدثين في الرواية الصحيحة, فكان يتحنف يتحنف يعني يتعبد, وكان يتحنث يتحنث يعني يتعبد, وكان يتعبد هي التعبد أيضا. ولذلك قلت إن التعبد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كما نحن عليه الآن تفصيلا, بمعنى أن النبي لم يكن أوحي إليه بعد بالنسبة لعدد الصلوات وعدد الركعات وما شبه ذلك, ولا إلى بقية الأمور على الإطلاق. ثم من الله عليه بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم، فكان على الذكر والتهليل والتحميد والاستغفار والتكبير وتوحيد الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور التي علمت عند القوم ولم يدخلها التحريف ولا التزييف ولا الشرك والعياذ بالله جل وعلا. المهم وهو التعبد الليالي ذوات العدد. شوف أم المؤمنين بتقوله الليالي ذوات العدد ليه؟ لأننا قلتوا كان بروح شهر رمضان، شهر رمضان، ولذلك الليالي لأن ربنا شرفه وأكرمه ومن عليه بالوحي في الليل، في الليل أهو. طيب ولذلك أنا بقولها لكم مرة ثانية أهو، كان هذا الأمر بالليل في يوم الاثنين 21 خلت من رمضان، وقال قالت رضي الله عنها ذوات العدد لأنه هو رمضان أيام معدودات، من بعد قول الله جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. أياما معدودات، أياما معدودات، لأن ليست بالعامة على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإنسان حض كما قلت على التكسب وعلى التكسب وعلى المعاش وعلى الكسب وعلى الرزق وعلى العلم إلى آخر هذه الأمور. أما الخصوصية للنبي فلا يجوز لأحد أن يعطيها لغيره صلوات الله وسلامه عليه، كالتحنث أو التحنث في الغار. طيب بعد كده وكان يتزوج، يعني كان قبل أن ينزع إلى أهله، قبل ما يروح لأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاه. يتزوج لذلك، تزوج يا جماعة، هناك تزوج من باب الأخذ بالأسباب دنيوي، وهو التزوج بالطعام والشراب ووسائل المعيشة، ما كان منها ملبوسا أو مكونا أو مشروبا أو إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب وعلمنا الأخذ بالأسباب. أما هناك تزود آخر وهو التزود الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة، اللي هو العبادة التعبد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك يقول العالم الأديب في هذا الأمر تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. المهم قلت بإذن الله جل وعلا ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها، فيتزوج لمثلها، فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يعني حتى نزل الوحي بمن الله وشرفه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاءه الملك. شوف أم المؤمنين مشينا بالترتيب، فجاءه الملك في الغار بقى، هو خلاص متزوج واخد من البيت، وكان كل مرة خلاص يختهي الأيام ذوات الليالي ذوات العدد، يرجع يتزود مرة ثانية في العام اللي وراه برضه في الليالي ذوات العدد في شهر رمضان، ويرجع لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبعدين جه بقى في السنة الأخيرة دي، سنة ثالثة دي من السنوات التي حبب له فيها الخلوة والعزلة، إيه اللي حصل؟ جاءه الملك فقال اقرأ، هنا شوف فقال اقرأ على طول، فجاءه الملك. يعني أم المؤمنين ما استعملش مثلا ثم جاءه الملك التي تدل على الترتيب مع التراخي، لا، ولكن جاءت بفاء التعقيب فجاءه الملك، لأن الملك نزل على النبي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في ذات الأيام، فجاءه مش بعد ما ترك الغار ولا بعد ما هذه الأيام ما انتهت، لا لا لا، هو في الغار وبيتعبد، فجاءه. لذلك الفاء هنا تعقيبية، فجاءه الملك. وبعدين أم المؤمنين تبقى لنا فقال، أهو على طول فقال، مش ثم قال، يعني ما عادش شوية قال له أنا فلان وانت فلان انت عامل ايه، لا 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 لا، فجاءه الملك على طول. بعدين فقال على طول، فأهو ف ما دخلتش بثم رضي الله عنها وارضاه، ودي من بلاغتها رضي الله عنها وارضاه، لا، فقال على طول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ملك موكل بمهمة عظيمة نازل من السماء السابعة إلى الأرض إلى غار إلى من؟ إلى أحب مخلوق لله جل وعلا، نازل بمهمة، يبقى عليه المهمة، عليه المهمة يؤديه أهو. فجاءه أهو الملك فقال اقرأ، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وتلكم معجزة عظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قارئا، لو كان كاتبا، لو كان أديبا، لو كان شاعرا، لقيل فيه ما قيل، ولتهم صلى الله عليه وسلم بقراءة ما كان عند الأول وقراءة الأساطير وما شابه ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأنا أديك مثال، إحنا من قابل واحد أمي الحين في مصر، العراق، سوريا، في أي حتة، أمي لا يقرأ ولا يكتب، بقوله تعالى اتكلم معايا، أنا عايزك تتكلم معايا، أنا أتكلم معاه باللغة العربية الفصحى وسأجري فيها جارية إلى آخره، أما هو فلن يستطيع أن يتحدث بكلمة واحدة في اللغة العربية، فضلا عن أنني إذا أردت أن أوضح قصدا اختصرت الكلام اختصارا وبان المعنى من خلال ما أعطيته من بلاغة، أما هو حتى يعبر عن وجهة نظره في أمر ربما طاف ومضى كثيرا حتى يصل إلى المراد، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وجوامعه، فكان أبلغ خلق الله قاطبة، فكان أبلغ خلق الله قاطبة، وصار المعلم الأكبر للبشرية بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى نفهم جدا ونركز جدا في هذا الكلام، من مرروش بالسرعة دي أهو، قال اقرأ، فقال اقرأ، اقرأ ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، ولذلك حتى الكتاب بتاعه سمي قرآن، قرآن، ولذلك صدرت السورة اقرأ اقرأ اقرأ. لماذا؟ لأن أمتنا لا يجب أن تكون أمة جاهلة على الإطلاق، ولا يجب أن تكون أمة متخلفة على الإطلاق، بل هي أمة عالمة متعلمة تعلم غيرها. وليس العيب الآن في الإسلام، إنما العيب في المسلمين بسبب التراخي والجهل والبعد عن منهج الله والبعد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الأمة متبعة للحبيب صلى الله عليه وسلم لكانت الآن في الريادة وفي القيادة في سائر الميادين، لكنها تخاذلت وأكل بعضها بعضا والعياذ بالله جل وعلا، وتأسد بعضها على بعض ومزقت أواصرها. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. المهم قلت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، تقول أم المؤمنين، فقال اقرأ، رد طبيعي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. عايز استفيد شيء، انظر إلى جلد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي في الغار، الغار دي لما تروح كده هناك وتيجي تطلع على الجبل المسافة دي وتوصل للغار الضيق ده وتدخل فيه، فجأة تفاجأ بمن عندك ولك اقرأ، كيف دخل، كيف صعد، كيف طلع؟ لا، لأن النبي عنده ثبات، ولأن النبي كان في تعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزلزل ولم يرتعد ولم يدخله خوف على الإطلاق، لكنه كان ثابتا صلى الله عليه وسلم. لذلك رد بأسلوب سلس، قال ما أنا بقارئ. إلى هذا الحد أقول فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا إليكم وإليكن بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكن.
أعود إلى رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكنت قد وقفت عند قولها رضي الله عنها وأرضاها بالنسبة للملك، فقال اقرأ، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، إنه يعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ثانيا أنه مكلف من قبل ربه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وإن ربنا جل وعلا يعلم أن عبده ورسوله أمي، ولكن هناك حكمة عظيمة نمضي مع مسارها. المهم، فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب، أي أنا أمي صلى الله عليه وسلم. إن النبي لا يعترض عليه، يعني مثلا اقرأ، لا مش قاري، أنا مش قارئ، ما أنا بقارئ، لا ليس القصد هكذا، ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حاله ويقول للملك أنني لا أقرأ، أي لا أستطيع القراءة لأني أمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي، بقى هنا بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وبعدين النبي اللي يقول بقى، يبقى أنا خرجت من كلام عائشة رضي الله عنها إلى حكايتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني وغطاني حتى بلغ مني الجهد، النبي بيقول على الملك، فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد. الله، شوف التعبير، انظر إلى التعبير، تعبير عظيم جدا ورقي في الألفاظ، عالي لأعلى درجة. الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ما أنا بقارئ، ما أستطيع، لأني لا أقرأ، لأني أمي. قال فأخذني، أهو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطني، أي ضمني، ضم النبي إليه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد. وتعبير النبي ليس فوقه تعبير، ولذلك نقف على حيثية تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أرسلني، وبعدين تركني، يعني بعد ما غطى النبي، أهو اقرأ ما أنا بقارئ، ضمه يعني إلي حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية بقى قال اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لا أستطيع القراءة لأني أمي. قال فأخذني فغطاني المرة الثانية حتى بلغ مني الجهد برضو، ثم أرسلني، سبني، تركني، فقال اقرأ، فقلت، خلي بالك بقى، ما أنا بقارئ. ثالث مرة بقى فغطني ثم أرسلني فقال، بعد ما سبوا بقى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الله، من سورة العلق. طيب أخذ الاتصال هذا ثم أعود إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم بخير والمسلمين أجمعين.
أن يجعل أيامك أعياد
ونحن جميعا بخير.
اللهم أمين.
اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى.
اللهم
أمين.
صلى الله عليه وسلم.
واجعلنا ممن تأذن لهم بالشفاعة وترضى لهم قولا. اللهم أمين. اللهم ارزقنا يقينا فوق اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا. واسترنا 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 فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أخي تعلمنا منكم كثيرا، ومن علمني حرفا صرت لربه عبدا وجزاه ربه أجرا. وجزاك الله خير لأخي محمد على الأضواء والصاء والمتابعات ما شاء الله. الله ربنا يكرمك على قد حبك للحبيب المصطفى. عندي رؤية شيخ محمد، وعندي استفسارين، وعندي صرخة.
فضلي.
أما الرؤية فهي في المسائل الاجتهادية. كل مجتهد يقول ما له من أسانيد وأدلة وبراهين ماشي وفي الآخر يقول هذا ما أفاض الله به علي والله أعلى وأعلم ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. مش كل واحد يجتهد ويقول رأيه وأسانيده وربنا يفيد عليه يخش جوه مراد الله. لا والمجتهد الذي يخطئ له أجر. المجتهد الذي يصيب له أجران ويعلم أنه يخطئ ويعطيها أجر وزيد حتى يستسع بكل الطاقات البشرية. فمنهم من يصلح الفقر ومنهم من يصلح الغيبة. كل واحد يحجر على الثاني لا أنا رأيي كذا أنا لا يبقى مراد الله لله إلى أن نلقى.
أي نعم.
الاستفسارين يا شيخ محمد
فضل.
عايز أعرف مرتبة الحديث بتاعت لو كان يوجد غير الله.
حاضر.
وعايز أعرف لأن يدرس في رأس أحدكم بمخيط من حديد.
حاضر.
أما الصرخة
أيوة.
فعمل المرأة الآن المرأة دلوقتي بتخرج بضرورة وبلا ضرورة أخذت مكانها ومكان غيرها والشباب زي الفل قاعد على القهاوي وعلى الكورتيش وعلى النت حتى الرجال أنفسهم قعدوا في البيوت.
نعم.
فين دورك يا شيخ محمد؟
نعم.
دي فوضى. وعمر بن الخطاب لما لقى فوضى الطلاق خلى الثلاث طبقات في المرة الواحدة.
نعم.
دلوقتي دي فوضى ودي أمانة ربنا ألهمني بيها.
نعم.
في رقبتكم.
نعم.
في رقبتكم. اللهم قد بلغت. اللهم
جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. حاضر. أما عن الحديث الأول فهو من طريق معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عاد من الشام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك يا معاذ ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لبطارختهم وقساوستهم وأنت أحق بذلك. قال ارفع رأسك يا معاذ فلو أني كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ومرتبة الحديث حسن إن شاء الله كما قال الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين. أما الحديث الثاني التي سألت عنه الأخت الطيبة الكريمة وهو لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، المهم أحب إلي من أن يصافح امرأة أو أن يضع يده في يد امرأة. قلت إن مرتبة الحديث بإذن الله جل وعلا حسنة أيضا بقول الأكثرين من الأول ومن المتأخرين أيضا، ولم نجد طعنا من إمام معتمد في التصحيح والضعيف يعني كبيرا اللهم إلا إذا كان هناك شيء، لكن اندراجا تحت قواعد الحديث فإن مرتبة الحديث بإذن الله جل وعلا حسن، فهذا بإذن الله ما نتفق مع الجمهور عليه. أما وبالنسبة لعمل المرأة بإذن الله جل وعلا هذا موضوع يطول ذكره، رغم أننا نقول أن الأصل في المرأة أنها لؤلؤة مكنونة وأنها جوهرة مصونة وأن المرأة حق لها بإذن الله جل وعلا أن ترعى أولادها وأن تكون عالمة متعلمة، بمعنى صحيح أننا نريد الطبيبة المسلمة، نريد المدرسة المسلمة، نريد المعلمة المسلمة، أريد الممرضة المسلمة. لماذا؟ لأن التي تكشف أهلي حينما تحتاج إلى جراحة أو ما شابه أريدها أن تكون امرأة لا رجل حتى في حالة الضرورة. أريد من التي تقوم على أمر امرأتي أن تكون طبيبة لا أن يكون الرجل ذاكرة، وهذا لا يتأتى من فراغ ولا من جهل على الإطلاق. الضابط أن يكون التعليم خاليا من الاختلاط بإذن الله جل وعلا وأن تكون له الضوابط التي وضعها أهل العلم، ولذلك فإن المجتمع حينئذ يملك ثراء من الطبيبات من المدرسات من الممرضات إلى آخره. والمرأة بالنسبة لحاجتها إلى عمل دون ذلك فأهل العلم يقولون أن المرأة وجوب عليها أن تتعلم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث إنما هو في صحيح الجامع المجلد الثاني حرف الطاء والحديث صحيح. واستخدم اللفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم للذكورة وذلك للتغليب، إذن لابد وأن نعلم لكن بدون اختلاط. وبالنسبة للعمل أيضا الأصل أن يكون خالي من الإخلاط. أما إذا أرغمت المرأة وأقهرت وكان عندها ضرورة، بمعنى مات عائلها أو ليس عندها من يقوم بعملها أو أن الزوج مريض مرض عاجز فنون الطب في شفائه ولا يستطيع أن يقوم بحاجة البيت، جاز للمرأة أن تخرج بضوابط الشرع أيضا. وهذا وارد في سورة القصص لما رأينا حال موسى صلى الله عليه وسلم مع المرأتين ابنتي الرجل الصالح. لذلك بينت وجهة النظر في الخروج في أن الأب شيخ كبير لا يستطيع العمل ولا يستطيع الخروج، ولذلك أجبرنا واضطررنا على الخروج، يعني في قول الاثنتين وأبونا شيخ كبير، هذه العلة التي أخرجت الاثنتين. طيب أخذ الاتصال هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي
أهلا وسهلا، حياك الله،
الله يكرمك ويبارك،
الله يحفظك ويبارك في عمرك
من كل شر. أنا بس كنت بتكلم عشان أأيد باشمهندسة سناء بقى في اللي هي قالته، بس مع بعض التحفظ. يعني أنا كنت دايما برضو قاعد أقول لا، مش الستات في كل المجالات بتنزل، وخاصة لو كانت موظفة عادية ممكن، أو بمعنى آخر يعني طالما الرجل هو اللي يقدر يقوم بعملها يفضل إن هي تجلس في البيت. لكن حضرتك افرض مثلا إن لو أنا عندي بنت مثلا وعندها طموح في العمل وشاطرة فيه، والولد اللي زيها قدامها ما عندوش الطموح ده ومش عايز يشتغل، في الحالة دي احنا نقعد البنت ونقولها لا ما تشتغليش، والولد يبقى متكاسل؟ والحته دي برضو يعني نفسنا نفهمها شويه. دلوقتي احنا معظم الشباب زي ما مدام سناء بتقول ان قاعدين على القهاوي، هم ما عندهمش الطموح ده. انا شايفه البنات ان هي عندها الطموح اكتر انها تدرس وتعمل عشان تتقدم، والولاد تكاسلوا متكلين على اهاليهم ان هم يصرفوا عليهم والى اخره. دي في بقى ملحوظه او سؤال كنت عايز اسال حضرتك فيه. أنا طبعا للأسف ما تابعتش أي ما حضرتك الحلقات من أولها، لكن عايز أعرف، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند السيدة حليمة ومش سيدنا جبريل شق على قلبه، مش كده؟
شق صدره،
شق صدره وأخذ قلبه، هل حد كان قال للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن القصة دي؟
حاضر.
ولو هو حد كان قاله، طب ما هو كان هيبقى عنده ولو بعض الاحساس ان هو ممكن ان هو يبقى نبي، ان هو او هو مميز عن اقرانه يعني.
أي.
وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. اقول باذن الله جل وعلا، يعني ابدا بالشق الاخير من حيث انتهيت اختي الكريمه. بالنسبه لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بينت ان الحديث من طريق انس رضي الله عنه وارضاه، وان الحديث وارد في الصحيح عند الامام مسلم في صحيح، وقد راى ذلك كل الاطفال الذين كانوا يلعبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي الأثر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن جبريل عليه السلام لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأطفال وطرح النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بالطرح هنا أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، وأتى بطس هذا الطس من ذهب تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ماء زمزم، ثم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج القلب وأخرج منه علقة يعني صغيرة، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله أي في الطس بماء الذهب ثم عاد. وأنا بينت حتى من الناحية الطبية ومن الناحية العلمية أن هذا الأمر يحدث عند الأطباء بالنسبة لعمليات الجراحية في القلب إلى آخره، وبالنسبة لتعطيل القلب عند البعض ممكن يتعطل ساعات ويظن أنه مات ويقوم أهله بدفنه، وجبت أدلة على كده زي الممثل اللي كان اسمه صلاح قبيل وغيره، ما أظن أنه مات لأن القلب مش على الإطلاق ساعة، غسلوه دفنوه، بعد كده الراجل اللي عند المقابر سمع الصراخ راح ودك، لما قام لأمر عب جدا يفتح المقبرة مش قادر، مات من الرعب، لذلك فتح القوه قاعد جالس عامل كده. المهم خلاصة المسألة وغيره أنني بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقع لونه، وذلك الأطفال ذروا إلى المرضعة وقالوا لها إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا بهذا الفعل أنه يموت، لكنهم انتقع لونه من العملية الجراحية. ولذلك أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن آثر ذلك كان باقيا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الإرهاصات أيضا، ولذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له شأن مع الله جل وعلا، فضلا عن الإرهاصات الأخرى التي كانت تبين للنبي أن له هذا الشأن صلى الله عليه وسلم. وكان نجماؤه ومن يعني شاهد بالتأذير يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن، وكل من اقترب من النبي يعني كمثل أبي بكر يعني كان صديقا له قبل أن يوحى إليه، وذلك كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن إلى آخر هذه الأمور لو تكلمت فيها كثيرا ما انتهيت. ولكن حسبي أن أقول بالنسبة لموضوع عمل المرأة، لأن الموضوع حساس جدا ويحتاج إلى استفاضة، يعني قضية البنت الحين يعني عايزة وكذا، لكن الأولاد عندهم فطور وملل وكسل. قلت لأن هذا كان ممنهجا منذ سنوات وربما إلى اللحظة التي أتحدث فيها الآن، وكان مخططا له سواء من قبل الناس بالخارج أو من قبل الطابور الخامس بالداخل أو من كانوا قائمين على العمليات التعليمية والعلمية في الأمة العربية والإسلامية، بمعنى أنهم أرادوا ذلك من باب أن يجعلوا أبناء المسلمين أشباه رجال ولا رجال، أرادوا منهم تعطيل الطاقات لأنهم لا يريدون تقدما لأبناء المسلمين لا في العلوم التجريبية ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الفكر ولا في الأمن ولا في الدفاع ولا في أي شيء، حتى يبقى أبناء الأمة هم الرعاع وهم العياذ بالله جل وعلا الذين يهيئون أوطانهم لأن تكون سوقا لأهل الخارج من الشرق والغرب. إذن شبابنا بحاجة إلى معالجات، شبابنا بحاجة إلى زرع علو الهمة فيهم حتى يعودوا بإذن الله جل وعلا إلى طاقاتهم الحقيقية، فإذا ما كشفنا لهم عن مكنون طاقاتهم الحقيقية عادت لهم هممهم العالية جدا بإذن الله. عامة أقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا لأن وقت الحلقة قد انتهى، وأقول للجميع للمشاهدين للمشاهدات مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي كنا جميعا، وسامحوني على التقصير إن حدث وهو الوارد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.